والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس عشر من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت التاسع من صفر سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 13 من مايو سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس باب ذلك الباب الذي ترجم له الإمام البخاري بقوله باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم ثم ذكر أمورا حتى قال وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر وهو الغفاري رحمه الله ورضي عنه، واسمه على أصح الأقوال جندب ابن جنادة الغفاري من قبيلة غفار، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضلها أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. قال الحافظ ابن حجر قوله وقال أبو ذر، هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي قال حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه وسبق القول في مثل هذا التعبير وقف عليه أي وقف على مجلسه، فوقف عليه ثم قال ألم تنه عن الفتية؟ فرفع رأسه إليه فقال أرقيم أنت علي؟ لو وضعتم الأثر، فذكر مثله. ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتيا عثمان رضي الله عنه، وكان سبب ذلك أنه كان بالشام فاختلف مع معاوية رضي الله عنه في تأويل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب خاصة، وقال أبو ذر نزلت فيهم وفينا، فكتب معاوية إلى عثمان فأرسل إلى أبي ذر، فحصلت منازعة أدت إلى انتقال أبي ذر عن المدينة، فسكن الربذة بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة إلى أن مات. رواه النسائي. قال الحافظ رحمه الله: وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم، ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما يعلمه. وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه. والصمصامة بمهملتين، الأولى مفتوحة والصمصامة بمهملتين الأولى مفتوحة ولم ينبه على فتح الثانية لأنه لا يحتاج إلى تنبيه، إنما يضبطون ما يحتاج إلى ضبط، فالثانية بعدها ألف، وما كان قبل الألف لا يكون إلا مفتوحا، فما يحتاج يقول بفتح الأولى والثانية، ما يحتاج، إنما يضبط الأولى لأنها هي التي يمكن أن يختلف فيها الصمصامة أو الصمصامة أو الصمصامة. قال: والصمصامة بمهملتين الأولى مفتوحة، إذن كما قلنا الضبط يكون لما يشكل، لا تضبط الكلمة كلها، لا تضبط، بل لا تضبط كل كلمة، لا تضبط كل كلمة ولا تضبط الكلمة كلها، بل يضبط من الكلام ما يشكل فقط، فالكلمة التي لا إشكال فيها لا تحتاج إلى ضبط، فيكون من العبث أن تضبط كلمة لا إشكال فيها، ثم إن احتجت إلى ضبط كلمة إنما تضبط منها ما يشكل منها أيضا، لا تضبط من الكلمة المشكلة إلا ما كان موضع الإشكال. نعم. والصمصامة بمهملتين الأولى مفتوحة هو السيف الصارم الذي لا ينثني، وقيل الذي له حد واحد، وقيل الذي له حد واحد. طيب، ثم قال: قوله هذه إشارة إلى القفا، لو وضعتم الصمصامة على هذه، قوله هذه لأنه قال وأشار إلى قفا، نعم، إشارة إلى القفا وهو يذكر ويؤنث. قفا من الكلمات التي تذكر وتؤنث في لغة، هذا قفا وهذه قفا، هذا سوق وهذه سوق، هذا طريق وهذه طريق، وهكذا، هناك كلمات هذا حال وهذه حال، فهناك كلمات تذكر وتؤنث في لغة العرب تصلح لذلك وذلك، منها القفا. قال: وهو يذكر ويؤنث وأنفذ، نعم، ثم استطعت أن، ثم ظننت، نعم، ثم ظننت أني أنفذ. قال: وأنفذ بضم الهمزة وكسر الفاء والذال المعجمة أي أمضي. وتجيز بضم المثنى أي تاء وكسر الجيم وبعد الياء زاي أي تكمل قتلي، أي تكمل قتلي. ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير، والمراد به يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل، ولو في كلامه لمجرد الشرط في قوله لو وضعتم، قال ولو في كلامه لمجرد الشرط من غير أن يلاحظ الامتناع أو المراد أن الإنفاذ حاصل على تقدير وضع الصمصامة وعلى تقدير عدم حصوله أو لا، فهو مثل قوله لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه، وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب، وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب. طيب، هنا كلام أبي ذر رضي الله عنه إنما يراد به تبليغ العلم وعدم كتمانه، وليس المراد أبدا ما يذهب إليه بعض من أصابه نزعة خارجية أو معتزلية فيزعم أنه دليل على الثورة. ما كانت الصحابة ثوار لا على الكفار ولا على المسلمين، فالصحابة في مكة لم يثوروا على قريش فضلا عن أن يثوروا على عثمان رضي الله عنه، فليس في الإسلام ما يعرف بالثورة أصلا، هذه بدعة عصرية شيوعية علمانية بدأت في أوروبا مع الثورة الفرنسية وأمثالها، ثم انتقلت إلى الشعوب الأخرى تحت مسميات مختلفة، تارة يسمونها ماركسية وتارة يسمونها شيوعية وتارة يسمونها اشتراكية تارة يسمونها ديمقراطية، لكن الفكرة واحدة، الثورة سواء كانت ثورة عمال، ثورة شعب، ثورة مفكرين، ثورة أدباء، ثورة نساء، فالفكرة ثورية ليست من الإسلام ولا تمت إلى دين الله بصلة، وإنما كان يعرف هذا قديما بالخروج والمنازعة، فمن تبنى مسألة الخروج والمنازعة في الفرق القديمة الخوارج والمعتزلة وكذلك الروافض، وكذلك الروافض. والمراد على كل حال أن أبا ذر رضي الله عنه لم يكن ثوريا، وكل ما في الأمر أنه كان إذا اعتقد شيئا ودان به فإنه يبلغه على أنه علم لا يمكن كتمانه، هذا هو، لا يزيد عن ذلك أبدا ولا يتجاوزه. وكان رضي الله عنه يعتز بما عنده من العلم، فما فهمه وعلمه يبلغه، وكان لا يبالي بما يصيبه نتيجة لتبليغ العلم، حتى ولو ترتب عليه أن ولي الأمر رأى أن المصلحة أنه يعتزل الناس فكان يطيع ويعتزل الناس، ويعتبر أن هذا يعذره عند الله عز وجل. فلما كثر كلامه في بعض المسائل التي لم يوافقه فيها غيره من الصحابة رضي الله عنهم، رأى عثمان رضي الله عنه عن المصلحة أنه يعتزل الناس وأنه يعمل بعلمه لنفسه. وغالب المسائل التي خالف فيها أبو ذر سائر الصحابة كان مخطئا فيها رضي الله عنه، كمسألة اعتقاد أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر شيئا من الذهب أو الفضة مطلقا، ويحتج بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، فكان يعتقد حرمة كنز الذهب والفضة ولو أدى زكاة ذلك. والصحابة رضي الله عنهم وسائر العلماء من بعد ذلك كانوا يذهبون إلى أن ما أدي زكاته ليس بكنز ولو بلغ ملء الأرض، فما أديت زكاته ليس بكنز. أما هو رضي الله عنه ففهم هذا من عمومات بعض الأدلة، ولم يلتفت رضي الله عنه إلى بقية الأدلة المفصلة، أو لم تبلغه، أو لم يقتنع بدلالتها، كما يعتذر عن سائر أهل العلم، كما يعتذر عن سائر أهل العلم. فأبو ذر رضي الله عنه يعتبر من علماء الصحابة، وإن لم يكن مبرزا في العلم كابن مسعود وأنس وأبي سعيد وابن عباس، وطبعا من قبل ذلك مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومثل معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هؤلاء علماء الصحابة وأمثالهم ما كان هو في مستواهم العلمي. وكان رحمه الله ورضي عنه يميل إلى الزهد واعتزال الناس، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينصحه بما يناسب حاله. ولعله راوي الحديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتح مصر ثم قال له: فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فرأيت فلانا وفلانا، ثم رجلين مصريين أو من الذين دخلوا مصر مع الفتح. قال: فرأيت فلان فلانا وفلانا يختصمان فيها في موضع لبنة فخرجت منها. فهذا لا يتصور طبعا أنه أمر لسائر الصحابة بالخروج من مصر إذا حصل مثل هذا، ولكن أبو ذر رضي الله عنه له طبيعة خاصة من ميله إلى الزهد واعتزال الناس. وورد في بعض الأحاديث أنه كان رضي الله عنه صادق اللهجة، لكن كما قرأنا في ترجمته أظن في درس رياض الصالحين في كتاب سير أعلام النبلاء وجدت الذهبي رحمه الله يقول مثل هذا الكلام فيه أنه كان رضي الله عنه في حدة، وهذه الحدة وإن كانت مع صدق لكنها كانت من الصفات التي تمنع مثله من تولي الإمارة، فما كان أبو ذر يصلح لتولي الإمارة لأنه لا يستطيع أن يعامل الرعية معاملة فيها موازنة بين المصالح والمفاسد، ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، ولذلك قال: لا تتولين على اثنين. هذا ليس فيه نهي عن تولي الإمارة مطلقا، لكن هو موجه لأبي ذر خصوصا: أنت لا تتولى إمارة اثنين لأنك ما تصلح لهذا. قال: يا أبا ذر إنها أمانة في بعض طرقه وإنك ضعيف، مع أنه قوي جدا في قول الحق لكنه ضعيف من حيث الولاية، والولاية تحتاج إلى شيء من الحكمة والسياسة، تحتاج إلى شيء من المداراة، وأبو ذر رضي الله عنه لا يحسن المداراة، لا يحسن هذا الصنف من التعامل، لذلك لا يصلح وليا على أحد، لا يصلح أميرا على اثنين. قال: لا تتولين على اثنين. فهذا فيه أن الناس ليسوا سواء، وأن كلا ميسر لما خلق له، وأن الناس معادن. فعمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما من أعظم ساسة العرب في الجاهلية ثم في الإسلام، كانوا أصحاب حكمة وقدرة على سياسة الأمور. أما أبو ذر فليس كذلك، وأبو ذر رضي الله عنه قد يكون أعلم من معاوية ومن عمرو، يعني ما عنده من المعلومات أكثر، لكنه ليس عنده القدرة على المداراة، ما اعتقده يقوله ولو ترتب عليه ما ترى. وهذا نفس المنهج كمنهج شخصي قد يكون كما يقال مشروعا، لكن كمنهج لسائس لولي لراعي لا، ما يصح. لذلك كانت النصيحة النبوية لأبي ذر رضي الله عنه نصيحة حكيمة لمثله ولأمثاله ممن عندهم قوة علمية لكن عندهم ضعف في السياسة. يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف، ضعيف في ماذا؟ في سياسة الأمور، ليس ضعيفا في الدين، لا، كان رضي الله عنه قويا. وورد حديث يصححه كثير من أهل العلم: ما رأيت أصدق لهجة من أبي ذر. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: قل الحق ولو كان مرا. فكان أبو ذر رضي الله عنه يعمل هذا كما قلت دون نظر لما يترتب عليه من عواقب. أما سائر الصحابة فكانوا على خلاف ذلك، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه هو أعلم من أبي ذر بلا شك وأعرف منه بالسنة، يقول: عندي وعاءين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفذت أحدهما ولم أنفذ الآخر، ولو أنفذته لقطعتم هذه، وأشار إلى عنقه، يعني أنه عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه ولا يستطيع أن يبلغه، لأنه لو بلغه لقطع رأسه. وأهل العلم لما فسروا كلام أبي هريرة هذا لم يفسروه بالجبن ولا بالضعف ولا بالخوف، وإنما فسروه بالحكمة في تبليغ العلم. فعنده وعاءان عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول منهما أنفذه لأن الناس لا يستغنون عنه، فيه الحلال والحرام، فيه الأحكام الشرعية التي لا يستغني عنها مكلف. أما الثاني فيشتمل على بعض أعلام النبوة من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور ستحدث، كمثل قوله مثلا: في ثقيف كذاب ومبير. الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، والمبير هو الحجاج ظالم، وأبو ذر يعلم أن المبير هو الحجاج لكن ما يستطيع أن يقول مثل هذا. وما الفائدة في تبليغه؟ لا فائدة من ورائه. فالجزء الذي لم يبلغه أبو هريرة يتعلق بمثل هذا، يتعلق بأمور فيها إخبار بأسماء أناس سيحصل منهم كذا وكذا وكذا وكذا، إخبار عن غيبيات مستقبلية لم تقع بعد فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء لم يبلغه أبو هريرة بمعنى أنه لم ينشره، لكن هذا الجزء حدث به أبو هريرة، لكن لم يحدث به كل أحد، بل كان على القاعدة النبوية حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما قال علي رضي الله عنه في بعض الآثار مثله أو نحوه. والمراد على كل حال أنه كان ينشر العلم الذي لا يستغني عنه مكلف. أما الثاني الذي قد يترتب عليه مفسدة دون مصلحة أو مع مصلحة أقل كان لا يبلغه ولا يحدث به، والناس إذا لم يسمعوا مثل هذا الوعاء لا يحصل لهم جهل بدين الله عز وجل، لأنه ليس فيه حلال حرام تكاليف، إنما فيه شيء من الإخبار عن الأمور المستقبلية. وقد يكون في تبليغ مثل هذا من المفاسد ما هو معلوم، وقد يمنع أبو هريرة من تبليغ الوعاء الأول الذي لا يستغني الناس عنه. فهنا أحيانا يكون الكلام حقا في نفسه، ولكن المصلحة تقتضي عدم التحديث به للناس، مثل حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. بعض الصحابة لما سمع هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبر به الناس؟ قال لا. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر به الناس، لا تخبرهم فيتكلوا. فأخبر بها هذا الصحابي عند موته تأثما، يعني لما حضره الموت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، من باب أن العلم يبقى فقط، لكن ليس من الحكمة أني أحدث الناس بأحاديث وإن كانت صحيحة لكنها قد يترتب عليها عند الناس ما لا يعتبر مصلحة شرعية. ولعلنا مثلنا قبل ذلك بمسألة حكم تارك الصلاة، ما أقول لتارك الصلاة فيك تفصيل الكفر كفران، لا ما أقول له، أقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولا أفصل له شيئا حتى يخاف. أترضى أن تكون كافرا؟ يقول لا ما أرضى. أترضى أن أقول عنك إنك كافر؟ لا ما أرضى. فكيف إذا كان الذي وصف ترك الصلاة بالكفر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر له الحديث وما تفصل، ما تقول له كفر دون كفر ولا فيك تفصيل ولا. لا، الحكمة لا تقتضي أن تقول لتارك الصلاة فيك تفصيل حتى يخاف ويصلي. أما المكفر لتارك الصلاة هذا هو الذي يفصل له ولو أنت أخطأ، لأن المسألة فيها تفصيل وجماهير العلماء على هذا، على هذا التفصيل. وفهمك للكفر على أنه شيء واحد خطأ، وكون الصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة لا يعني الكفر المخرج من الملة لزاما، إلا في رأسك يعني في فهمك، هذا لا يلزم منه أنه مخرج من الملة، لكن هذا يوجه على هذه القواعد توجيها يلتقي مع قول الجمهور. والمراد على كل حال أنه لكل مقام مقال، ولكل قوم من الحديث ما يناسبهم، ليس كل شيء يقال لكل أحد، وليس كل شيء يذكر في أي مجلس، فالحكمة تقتضي وضع الشيء في مكانه. هذا هو خلاصة القول، يعني الشاهد نريد أن ننبه على أن ما قاله أبو ذر لا يفهم منه ثورية الشيوعيين والماركسيين، حتى إن الشيوعيين والماركسيين انتحلوا أبا ذر، قالوا الصحابي الثائر، الصحابي أبو ذر لو كان حيا لكفرك، ما أنتم في واد وأبو ذر في واد، ما دخل أبي ذر بكم؟ أبو ذر صحابي جليل كان يعتقد أن العلم يبلغ ولو مات المبلغ، لا يبالي بما بلغه، وكان إذا انتحل شيئا من الفهم أو فهم شيئا من الأدلة فضع به ولا يبالي، اعتمادا على نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. ما رأيت أصدق لهجة من أبي ذر أو بهذا المعنى، فكان يصدع بما يدين به ولا يبالي بمن خالفه ولو أصابه ما أصاب، حتى إنه مات رضي الله عنه في مكان بعيد اسمه الربذة، مات وحيدا ومات بعيدا عن الناس، ولكنه كما قلنا من علماء الصحابة، يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ ويؤخذ من قوله ويترك، ولا يذكر إلا بالجميل والإحسان كسائر العلماء الذين كانوا يرفعون لواء الحديث والسنة، وهو فوق ذلك صحابي جليل له من الفضائل الكثير والكثير. أما أنه كان لا يصلح لسياسة الناس، نعم هذا صحيح، هذا صحيح، فالناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. البخاري رحمه الله هنا يريد أن يقول إن صاحب العلم يبلغ العلم ولا يبالي بما أصابه، لكن لا يفهم من هذا لا ثورية ولا همجية، وكذلك لا يفهم ذلك الزهد المبالغ فيه الذي يريده بعض الناس، حتى إنهم، وهذا موجود عند بعض المعاصرين كجماعة التبليغ وغيرها ممن سماهم شيخنا الألباني رحمه الله صوفية عصرية، إذا تكلموا عن الأصنام يقولون لك صنم المال، صنم الدنيا، صنم العمل، إيش هذا؟ فهذا غلو في الزهد، كما يقال الدنيا لا نحرمها ولا نوجب الغنى والثراء، لا، لا هذا ولا ذاك. كان بعض الصحابة غنيا ثريا، ومع ذلك هو من أفاضل الصحابة ومن علمائهم، فليس الزهد في ترك السعي واعتزال الحياة، بل الزهد أنك تؤدي حق الله. قالوا لبعض أهل العلم: لما لم تكتب كتابا في الزهد؟ قال: هذا كتاب الخراج، أو هذا كتاب كذا وكذا، يعني أنه كتب في الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمال، يقصد أن هذا هو الزهد، أنك إذا ملكت المال أديت حق الله فيه، هذا هو الزهد. ليس الزهد أنك تقول: ما أعيش الدنيا، أعتزل الناس، لا أعمل، لا أرتزق. وبعض هذه الجماعات وصل الانحراف بها إلى الضلال المبين، كالجماعة المسماة بالفرماوية، فهؤلاء عندهم التوكل يقتضي أنك لا تتداوى ولا 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 ولا، وهذا خطأ. بعضهم يجلس بلا عمل ويقول: إن الله سيرزقني. الله يرزق من هو أضعف منك، لكنك مخطئ في هذا الفهم. فالشاهد أن أبا ذر ينتحل من أناس كثيرين وليس هو من هؤلاء في شيء ولهم منه في شيء، بل هو بريء منهم وهم براء منه، ليسوا يعني مصيبين فيما ذهبوا إليه، وهم على تفاوت قربا وبعد. والمراد على كل حال أن أبا ذر رضي الله عنه كما وصفته، والحمد لله وجدت في كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ما يوافق ما وصفته لكم الآن بالمعنى وبالنص أحيانا، فمن أراد أن يرجع إلى ترجمته في السير رجع إليها. ثم قال البخاري رحمه الله: نعم، هنا هل ما ذهب إليه أبو ذر من أن الإمام لو منعه من الفتيا، هذا على ترجيح الحافظ، يعني الحافظ يقول وفيه دليل على أن استدل، يعني ما هو قطعي، لكن يقول فيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه كما تقدم. وهذا طبعا ليس واجبا على كل أحد، فالعلم من فروض الكفايات ليس من فروض الأعيان على كل مسلم أنه يتعلم ويعلم، لا، هذا من فروض الكفايات، فهو واجب على العلماء وليس واجبا على كل واحد من أحد المسلمين. ومن بلغ من أحد المسلمين آية أو حديثا فله الأجر الذي في الأحاديث الواردة في ذلك، لكن ليس هذا على سبيل الإيجاب والفرضية على كل مسلم كما يدعي بعض الناس، يقولون لك يجب عليك أن تبلغ الدين لكل الناس، حتى إن هؤلاء الناس الذين هم في الهند والصين وكذا إذا أنت مت ولم تبلغهم فأنت آثم. هذا خطأ، كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، وهو كلام من لا يعرف العلم أو يقول نحن لا نخوض في المسائل الفقهية ثم يتصدر للمسائل الفقهية، وهذا خطأ. لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا ما أتكلم في الفقه ثم يتكلم في أمور عظيمة لا يتكلم فيها إلا كبار أهل العلم، إيجاب ما لم يوجبه الله عز وجل. فهل أبو ذر رضي الله عنه مصيب فيما يعني استدل الحافظ عليه؟ وفيه دليل على أن أبا ذر كان يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه. هنا الحافظ ربط بين العلة والحكم، لماذا كان أبو ذر يرى ذلك أنه لا يطاع الإمام إذا نهاه عن الفتية؟ لأنه في المقابل كان يعتقد إيش؟ وجوب ذلك، وهذا معناه أن الإمام أمره بمعصية، إذا قال له ما تتكلم يعتبر هذا إيش؟ معصية، لذلك هو لا يطيعه. لكن الصحيح أن هذا ليس معصية إلا بقيد أن يكون الذي نهاه الإمام عن الفتية هو الوحيد الذي يحمل العلم في زمانه، في هذه الحالة يكون متعينا عليه أن يبلغ العلم، فلا يستمع لذلك الأمر الصادر إليه بالسكوت، لأنه لا يوجد أحد يبلغ العلم غيره. لذلك شيخنا شيخ ابن عثيمين حفظه الله لما قامت الفتنة بسبب سجن بعض الدعاة في المملكة وقام بعض الناس بالمظاهرات ونحوها، قال هذا ليس جائزا أننا ننازع الأمر أهله، وقال أنا شخصيا لو أمرني الحاكم أو ولي الأمر بأن أجلس في بيتي فإني أجلس في بيتي لا أدرس، لأن هناك من يقوم بهذا الدور غيري، لست وحدي الذي يحمل العلم، هكذا علله وتعليل صحيح. قال لو قال لي اجلس في بيتك أجلس في بيتي ما أدرس، أذهب إلى المسجد أصلي بالناس وأعود، فإن أذن لي أن أصلي بالناس إماما صليت، وإلا صليت مأموما. ويتكلم عن نفسه وهو أعلم رجل في المملكة العربية السعودية اليوم حفظه الله تعالى، ومع ذلك يقول لو أمرت بالسكوت لا سكت، ولو قيل لي إلزم بيتك للزمته، ولو قيل لي لا تدرس ما أدرس. إذن أولى هؤلاء الصغار أولى بالكلام، هذا مراد الشيخ وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل عند جماهير الصحابة والتابعين. هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه لما تكلم بخلاف ما يفهمه عمر رضي الله عنه من أن فاقد الماء إذا أجنب يتيمم ويصلي، عمر رضي الله عنه ما يذكر هذا، وعمار رضي الله عنه يذكره أما تذكر عندما حصل كذا، ما يذكر. فقال يا أمير المؤمنين إن شئت سكت، إن كان هذا سيعمل مشكلة أو منازعة، لأن هذا كان في ولاية عمر، إن شئت سكت. قال لا، نوليك ما توليت، يعني قل ما عندك من العلم والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبك عن علمك. فهنا كان جماهير علماء الصحابة على هذا، أن الإمام إذا أصدر أمرا لعالم من العلماء بالسكوت يسكت ما يتكلم، لأنه ليس وحده القائم، لأنه ليس وحده القائم بذلك، بل هناك من يقوم بهذا الواجب من العلماء الآخرين. والبخاري رحمه الله لما أمره أمير بلده بخارى أن يأتيه إلى قصره ليسمعه الصحيح أبى، فلما أصدر له الأمر بالسكوت، قال إن هاني سكت. المهم في الآخر طرد من بلده بخارى وخرج منها كما تعرفون. والشاهد أن أهل العلم يعتبرون أمر الوالي للعالم بالسكوت عذرا بينهم وبين الله، لكن ما كان العلماء ثوريين كما يفعل الآن بعض الدعاة، يقول نحن سنبقى نتكلم يقصد في الثورة إلى أن يأمرون بالسكوت. هذا خطأ، نحن نبلغ العلم، قال الله قال رسوله، ونفسر للناس أمور دينهم، فإذا أمرنا بالسكوت سكتنا وأعذرنا إلى الله عز وجل، هذا صحيح. لكن أننا نثير الناس ونقول سنبقى نتكلم، هذه طريقة الثوريين والشيوعيين والماركسيين، ليست طريقة الصحابة ولا طريقة أبا ذر ولا طريقة أبي ذر ولا طريقة غيره من العلماء. ما كانوا ثوريين ولا كانوا يهيجون الناس على حكامهم. فهؤلاء الثوريون ليسوا من العلم في شيء، ليسوا من السلفية في شيء، ليسوا من الحكمة في شيء، فهم يثيرون الحكام عليهم ثم يقولون إذا أسكتونا سكتنا وعذرنا إلى الله. ما كلفك الله بهذا؟ لماذا تهيج الحكام عليك؟ نحن وهم، هم نحن، نحن هم، من هم ومن أنتم؟ ما أحد يدري إيش نحن هم، هم نحن، يعني تهيج الناس عليك ثم تقول أذوني في الله. لا والله ليست أذية في الله، هذا يعتبر من تسليط الولاة عليك بظلمك لنفسك، ما هو من باب أنك عذرت إلى الله أبدا. فالشاهد حفظكم الله أن أبا ذر رضي الله عنه ليس على طريقة هؤلاء، ولا يستدل بقوله ولا بفعله على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا موقفنا إلى درس غد إن شاء الله تعالى.